مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون
الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي فنون الحياة. وبكل تأكيد نرحب بالدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور، وحياك الله معنا في هذا الأسبوع.
وبك أيضا مرحبا، وبالإخوة الكرام، وبالأستاذ الزميل حسن، وبجميع المستمعين.
حياك الله دكتور. طبعا بعد مرور هذه الفترة من الصيف، ويعني بعد ما عدنا من الإجازات، وبعد ما كنا في فترة يعني فيها تنوع بالمواضيع، أعتقد نحن الآن أمام شهر رمضان المبارك، يعني أيام بسيطة تفصلنا عن يعني الوصول إلى هذا الشهر أو دخول إلى شهر رمضان المبارك. أكيد ستكون موضوع أو ستكون عناوين هذه الحلقة مرتبطة، أو عنوان هذه الحلقة مرتبطة بشهر رمضان المبارك.
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية بعد الترحاب بك وبجميع المستمعين، اسمح لي أن أوجه التهنئة لكل مسلم يسمعنا عبر أثير إذاعتكم الطيبة بهذه المناسبة العظيمة الشريفة، الموسم المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يهنئ أصحابه بمقدمه ويفرح به، ألا وهو شهر رمضان المبارك. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرم. هذا الشهر العظيم المبارك فرصة حقيقية، وكما تفضلت لا أظن من المناسب أن تكون هذه الحلقة في غير حياضه وفي غير الحديث عنه، لأنه موسم عظيم حقيقي للتغيير. إذا كنا نتحدث عن فنون الحياة، كيف يمكن أن نصنع لأنفسنا فنا في حياتنا، فأظن هذا الموسم من أعظم وأروع وأجمل المواسم لأن تصنع لنفسك فنا جديدا تعيش به.
جميل. نحن يعني ربما في هذه الفترة دكتور نشاهد البرامج سواء في التلفزيون أو حتى في الإذاعة، جميعها ربما تستعد لشهر رمضان المبارك، وبالتالي أيضا تطرح مواضيع تتناول شهر رمضان المبارك، كيفية الاستعداد لشهر رمضان المبارك، كل في اختصاصه وفي مجاله. فكيف بالإمكان أن يكون الفن في هذه الحلقة هو المدخل لشهر رمضان المبارك؟
الحقيقة الفن، احنا إذا تذكر في الحلقة الأولى تحدثنا عن معاني هذا الفن، وهو جزء منه هو الإتقان، هو الوصول إلى ذروة الشيء، تحقيق أعلى درجاته. هذا اللفظ دعنا نحوله في شهر رمضان إلى اللفظ الشرعي الذي ورد في الكتاب والسنة، وهو أن تستمتع بالطاعة. وهل يمكن أن يكون للطاعة لذة؟ يا أخي لكل شيء في الحياة لذة، أحيانا قد تكون لذة سيئة، أحيانا تكون لذة جيدة طيبة. أما في الطاعات فهناك لذة، هناك حلاوة.
جميل.
حلاوة الشيء هي أجملها، يعني أن تقطف من الشيء أجمل ما فيه فتتلذذ بحلاوته. والشعراء في هذا يتكلمون كثيرا وليس مجالا نحن على أبواب رمضان، عندما يمثل الشاعر ثغر حبيبته بأنها أجمل شيء، عندما يرتشف من سناها، عندما ينظر إليها بشيء من الحب، تجده يصور هذا المعنى تصويرا عجيبا دقيقا جدا. كيف يعيش هذه النشوة وهذه اللذة؟ الحقيقة هناك ما هو أعظم، وأنا أقول هذا وأنا جازم بأنه لا شيء يوازي هذه اللذة، لا شيء في الحياة البتة يصل إلى هذه الدرجة. وإليك الأدلة على هذا،
اللي هي لذة العبادة،
اللي هي لذة العبادة، حلاوة طعم هذه العبادة، لها طعم عجيب ولا يمكن أن تحققه إلا بولوج فنه.
يا سلام.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة، حلاوة الإيمان، وفي لفظ: لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إيش هالطعم؟ ما هي هذه اللذة؟ يا أخي، أي حلاوة أعظم من أن تحب أعظم محبوب؟ طيب كيف أحققها؟ كيف أحب أعظم محبوب؟ أستاذ محمد، ألا يأسرك، ولله المثل الأعلى، ألا يأسرك من يحسن إليك؟ لو سمعت بأن شخصا في أقاصي الدنيا، خليني أقول بالنسبة لك في مثلا أقصى طرف من أطراف الإمارات، كريم وجواد وبابه مفتوح، وكلما أساء إليه أحد أحسن إلى الناس،
الله،
ولما سمع باسمك أثنى عليك ثناء عاطرا.
حلو.
هذا الشخص الذي امتلأت جوانحك بالثناء عليه وصفاته الحسنة، ألا تشعر بمحبته؟ ألا تتمنى أن تقابله؟
أكيد.
طيب ما بالك، ولله المثل الأعلى، بالأكرم والأعظم والأرحم جل جلاله؟ خيره لخلقه نازل وشرهم إليه صاعد، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. يرى النبي صلى الله عليه وسلم الأم تأخذ ولدها تلقمه الثدي من السبي فيقول: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. ألا يستحق الحب؟ أعظم حب لا تصرفه إلا لله. فإذا أحببته سبحانه وتعالى بدأت تتذوق طعم هذه الطاعة، تجد لها لذة لا توصف. ومحبة نبي صلى الله عليه وسلم محبة عجيبة. شوف، تخيل أن الصحابة رضي الله عنهم باستمرار أمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، صليبهم، وهم خارجين في الشوارع يرونه، في المناسبات، في السفر، في المجيء، تشبعت قلوبهم بحب، حب عجيب، حتى أن عمر رضي الله عنه جاءه يقول: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من مالي وولدي إلا نفسي. قال بعض أهل ماذا؟ من باب السؤال، لأنه يخشى أن يقع في شيء حتى يسأل. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، أحب إلي من نفسي. الواحد منهم يعذب فيسأل، خبيب يسأل: أتود أن محمد مكان؟ قال: والله لا أود أن يشاك بشوكة وأنا في أهلي. مش الحب العجيب هذا؟ ليش وصلوا إلى هذه الدرجة؟ فيأتيه رجل وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، يقول: رسول الله، أنا أشتاق إليك، أرجوك أستاذ محمد، تخيل معي وخلي المستمع يتخيل هذا، أشتاق إليك، ثم أخرج هائم حتى أجدك، فإذا وجدتك اطمأنت نفسي وارتاحت. لكن السؤال الأخطر والمشكلة الأعظم: يا رسول الله، إذا أنت مت فستكون في منزلة في الجنة، وإن دخلت أنا الجنة فلن أكون في منزلتك. هنا المشكلة، يعني أنا في الدنيا أقابلك وأشبع نهمي برؤياك ومحبتك، طيب في الآخرة
شو بسوي؟ وين بيكون محلي أنا من محل الرسول؟
إن دخلت الجنة فأنا في منزلة دون منزلتك. شوف هذا السؤال اللي ينم عن رغبة ملحة وشوق عجيب ولذة، طعم ما يمكن أن يوصف. أنا أعترف أن ما عندي مفردات أصف به هذا المشهد العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي، فنزل قول الله تبارك وتعالى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المرء مع من أحب. قال الصحابة: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا. فرحوا بها فرح عجيب، هذا الفرح حقق لهم طعم جديد في الإيمان، لأنهم يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن الأعجب أن هناك من يحب الأنداد كحب الله ولا يقبل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا تحب أحد كحب الله أبدا، ولا أحد يقارن بحب الله تبارك وتعالى، لأن هذا اللي يجعلك تذوق طعم الإيمان. طيب انظر إلى شخص يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه، فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصاري رضي الله عنه لما قدم للنبي طهوره قال سلني ما شئت، اشتغى عطاء منصب، قال يا رسول الله شوف الحب العجيب، أسألك مرافقتك في الجنة، بس أنا أبغى شيء، أبغى مو أنت قلت اسأل يلا، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا العربون، ساعدني وأبشر، أعني على نفسك بكثرة السجود. انتقل إلى معنى آخر يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللذة اللي تفضلت بالسؤال عنها، هل يمكن أن يكون في فن؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، الراحة، حتى إن صلى الله عليه وسلم يكون في معنة أهله في خدمتهم، فإذا سمع النداء فزع كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، فزع قام خلاص انتهت، لأنها قضية هم، قضية تطعم، قضية أشبه ما تكون بالهواء الذي يتنفسه، إذا انقطع مات.
إذا هذه الأشياء الآن اللي تذكرها دكتور هي تساعدني في أني أتلذذ وأستمتع في جو طبعا. العبادة برمضان، سواء كان الصيام أو الصلاة أو غيرها من الأشياء،
هذه تحقق معنى أنت تريده، وهو هل فعلا فيه لذة، هل فيه طعم. أما كيف سنحققها سيأتي. أنا أيضا أريد إذا أذنت لي أن أضرب مثال آخر، أرحنا بها يا بلال، بها وليس منها.
جميل،
الله يعفو عنا جميعا، ما تسمعي الله خلينا نصلي نخلص، خلونا نصلي نخلص،
هذه وايد نسين ندور مسيد اللي يخلص بسرعة،
يلا خلونا نخلص. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها وليس منها، بها لأنها تدفع إلى الراحة، بها. فكأنه يقول لبلال يلا أذن، عشان إذا أذنت، إذا دخلنا في الصلاة بدأت الراحة تغمر نفوسنا، تدخل في كل جوانح حياتنا. المطلوب يا أستاذ محمد أن يدرك العقل والقلب أهمية هذه العبادة. أنا وأنت ندرك أهمية الشهادة من أجل الوظيفة، أبنائنا ندرسهم من أجل أن يتسلحوا.
صحيح.
أنا وأنت والمستمع ندرك أهمية بناء المسكن لتوفير حياة، ندرك العمل، ندرك أهمية جمع المال، ولا لا؟ يدركها العقل والقلب.
أكيد.
ولهذا رفع القلم عن ثلاثة، المجنون لا يستطيع إدراك هذه الأمور لأنه ما يعرف. ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لكن لو أعطيت السفي مالك ضيع، فهو لا يدرك أهميته. بينما أنا وأنت والآخر ندرك أهمية الشهادة وأهمية العمل هذا الإدراك القلبي والعقلي. ألا يمكن أن يكون إدراكي وإدراكك للعبادة أعظم؟ فإذا تحقق إدراك العقل والقلب لأهمية العبادة في أعظم من الشهادة وأعظم من السكن وأعظم من الزواج، اجعلها المرتبة رقم واحد، دافع نفسك لتحقيق هذا الإدراك. أيضا من الوسائل تخصيص وقت للعبادات القلبية، وهذا مظلومين احنا فيها، احنا اللي أخطأنا فيها، العبادات القلبية مغفلة يا أخي. يعني صحيح ربما يأذن تذهب للصلاة، ربما مثلا تصوم تتصدق، لكن عبادات القلب ضعيفة، الاستكانة بين يدي الله، الانكسار، الانطراح، الخشية،
المقصود فيها يعني مثلا الأذكار ولا
أي عبادة تتعلق بقلبك، عمل القلب،
مثال
الخشية، التفكر، الخلوة بالله، الانطراح بين يديه، كثرة سؤاله سبحانه وتعالى، يعني تعلق القلب بالله أصبح ضعيفا الآن. سلامة الصدر للمؤمنين من أعمال القلب، ولهذا لما جاء دخل الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة تقطر لحيته، فصح عبد الله بن عمر رضي الله عنه راح له، جلس عنده ثلاثة أيام بيشوف، يقول ما وجدت كثير الصلاة ولا صيام، يعني مثلنا مثله، فسألته فقال ما وضعت رأسي على سادة وفي قلبي غل على مسلم. سلامة الصدر بهذا أدركوا. يقول إبراهيم عليه السلام لما تحدث عن الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب السليم جزء من أعمال القلب اللي ينبغي أن يحققها الناس. أين الخشية والإنابة والخوف والانطراح بين يدي الله؟ ما خصصنا لها أوقاتا؟ هل في جدولك اليومي وقت تخصصه لفقط تفرغ ما في قلبك لله تبارك وتعالى، تجلس مع نفسك تتأمل في عظمته، في ملكوته، فيما أعطاك، في نعمه التي عباك إياها.
نعم.
كم من النعم أنت ترفل فيها؟ طيب هذه النعم من أعطاكها؟ إنه الله تبارك وتعالى، وحرمها غيرك. هذه النعم تفكر فيها شيئا فشيئا فشيئا، هذا من عبادات القلب. أيضا الاستعداد والتهيؤ للطاعات، فيه ضعف في الاستعداد والتهيؤ للطاعات.
بس قبل رمضان لا، في استعداد نوعا ما تلقى حتى
استعداد ايش، بس
استعداد على الاقل نوعا ما نفسي، خلنا نقول يعني بتلقى مثلا اول الايام في شهر رمضان الناس مقبله على الصلاه،
صحيح،
مقبله على القران، مقبله، فبالتالي يعني في استعداد.
فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النيران وصفدت الشياطين. المقصود ان يكون الاستعداد للطاعات ديدنك. ايش المقصود؟ يعني انت الان في الرياضه مع ضعفي في هذا الجانب، لكن أنا أعرف أنه ما يمكن ينزل الملعب إلا ويلف في الميدان، أيضا تسخين ما يسمونها تمرين. السباحة ما يمكن يرمي نفسه مباشرة إلا وقد يعني تبلل جسمه، حرك عضلاته، هذا التمرين الرياضي، وهي أمور دنيوية. الطاعات ينبغي التهيؤ لها. موسى عليه السلام لما وعده ربه ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، كل هذا من باب التهيؤ. ولما عجل قال عجلت إليك ربي لترضى، عليه الصلاة والسلام. فالاستعداد للعبادة مهم. ولهذا يا أخي محمد والمستمع الكريم، لا تجد عبادة إلا وتسبق بتهيؤ. ما تجد عبادة، الصلاة قبلها نوافل، تأخذ لك ركعتين، ليش؟ تهيؤ. رمضان تجد قبل التهيؤ، ولذلك أفضل الصيام في شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان،
صحيح،
عشان يتهيأ، ولا لا؟
أكيد.
شوف صيام البيض من كل شهر، تعال للحج والعمرة في تهيؤ واضح، وهكذا. هذا التهيؤ هو الذي نقصده. الصلاة تتهيأ لها، ويمكن أنت ستسأل عنها على وجه الخصوص. لما سئل بلال رضي الله عنه وهو الذي عذب أشد التعذيب، قيل له كيف صبرت على مرارة العذاب؟ قال مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان. هذا المزج، هذا المزج. كيف يمكن لنا أن نمزج كل شجون حياتنا بحلاوة الإيمان وعذوبته؟ لا بد من الشعور بالحاجة إلى التلذذ بالطاعة، لا بد من الرغبة الملحة التي تستشعر أثرها. أيضا الأعمال الشاقة تزيد القوة. يا أخي التمارين الآن عندما تحمل 20 كيلو، بكرة 30 40، هذه الأعمال تزيد القوة لا تضعفه.
صحيح.
أيضا الأعمال الشاقة، يعني بعض الناس يقول لا 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 لا, لا تكثر على نفسك، يكفيك صلاة الفرض ويكفي. من قال هذا؟ ما فرض الله عليك شيء ولا شرع إلا لتتزود، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا ما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل تزيد، يعني كثرة الأعمال، كثرة قراءة القرآن، كثرة الذكر، هذا مما يجعل لذة الطاعة ويتفنن الإنسان في أداء الطاعات. أيضا اللذات تضيعها، اللذات ومتع الدنيا تضيع ولوج باب اللذة في الطاعة الحقيقية. كيف تريد أن تتلذذ بالطاعة وأنت والغ في ملذات الدنيا ومفاسدها؟ هذا يضعفها، لأنه ما تلتقي لذة الطاعة مع لذة المفاسد
لا تلتقي مع المفاسد، لكن ربما تلتقي مع لذة الدنيا.
ملاذ حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، قلناها، وجعلت قرة عيني في الصلاة حتى لا يأتي أحد فيعتقد عدم التمازج.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهو لا يفهم من هذا. لكن الامتزاج بالمحرمات، الملذات، طغيان شهوات الإنسان حتى تصبح هي السائدة في حياته. ولهذا يا أخي لما تسأل ما الذي يدعوهم إلى طول العمل، ليش يطيلون الأعمال؟ لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل عائشة يا رسول الله، وقد تفطرت قدماه، يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، يتلذذ بها، يجد فيها متعة. بل إن بعضهم يقول إذا أقبل الليل فرحوا إذا أقبل الليل، لأنه وقت مناجاة الله تبارك وتعالى. يقول أحدهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف من اللذة. ويقول ابن تيمية إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي اللذة، هالباب الرائع أن يلجه بفن. بل الأنبياء عليهم السلام وجدوا اللذة حتى في المعاناة. يا أخي أنا كنت أتعجب أمس، يعني أقلب كذا في سورة يوسف، تتعجب أنه في شدة اللذة يطلب الشكر في السجن، ومطرود وأخوانه رامينه وناسي والده واتهم في جريمة هو منها بريء ورماه العزيز في السجن، ومع ذلك يطلب الشكر. ذلك لما ذكر أبويه عليهم السلام قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله، في السجن تقول هذا من فضل الله ولكن أكثر الناس لا يشكرون؟ طيب ما بالك لو كان متنعم؟ تنعم ولا ما تنعم يوسف عليه السلام؟
بلى،
في آخر السورة تنعم ورفع أبوي عرش، خروا له سجدا. لما خروا له سجدا لا ذكر افتقاره إلى الله. شوف هالمتعة، قال: توفني مسلما والحقني بالصالحين.
الله،
وهناك يشكر، هنا يقف بكل معاني الذلة بين يدي الله تبارك وتعالى. ففي السجن يشكر، ولما رفع على العرش يسأل ربه أن يختم له بخير خاتمة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
إذن دكتور، خلاص يعني الواحد بيوقن بعد هذا الحديث وبعد هذه الأدلة وهذه الأمثلة أن في الأخير هناك لذة لهذه العبادة.
صحيح.
وهناك وسائل بالإمكان أن يتبعها الشخص لكي يصل إلى هذه اللذة. ويمكن أنت ذكرت عموما يعني بعض الأشياء اللي بالإمكان أن يرتكز إليها المرء بحيث أنه يستلذ أو يشعر بهذه اللذة. لكن أود أن ندخل إلى يعني خطوة أخرى بعد هذه المسألة فيما يتعلق بالوسائل اللي بالإمكان أن تشعرنا بلذة هذه الطاعة.
جميل.
كيف بالإمكان أن نحقق ذلك؟
أنا الحقيقة جمعت مجموعة منها. أنا قرأت بعض كتب ابن القيم رحمه الله وأنصح بها. ابن أبي الدنيا تكلم كثيرا في هذا المجال، ابن الجوزي، عدد ممن كتب في الرقائق. وجدت كتابا لم أطلع عليه كاملا لأن أنا كنت كما تذكر حريصين في هذا البرنامج أن نذكر بعض الكتب، في كتاب اسمه لذة العبادة الخالد السيد وغيرها من الكتب. فجمعت بعض الأمور، حاولت اختصارها. سنمر على حوالي 15 نقاط سريعة، 10 نقاط سريعة، هي كانت 15 نقطة فسنمزجها.
نعم.
نجعلها 10، وهي ظاهرة يعني تمر بالناس لكن من باب التذكير لتحقيق الشعور بفن هالعبادة والطاعة والتلذذ بها عليك بها. أولا الإخلاص لله، جاهد نفسك للإخلاص. الله تعالى ما طلب منا كثير العمل، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هنا اللذة، ونجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فالأصل هو الإخلاص، هذا مهم جدا. الثاني الصبر والمجاهدة، يعني لا، والاحتساب أيضا. لا تعتقد أنك والله في يوم ولا في يومين خلاص تحقق لذة العبادة. يقول بعض السلف: جاهدنا الطاعات 40 سنة. لابد من تعويد النفس العبادة، التدرج، لابد من الصبر في البدايات على تعب العبادات. ومثل ما قلنا لا تلج، يعني أن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. أما الولوج، واحد والله سمع الحلقة ومن بكرة سلمك الله بدأ قام طول الليل وقرأ القرآن، لا أوغلوا في هذا الدين برفق بيسر. فالبدايات صعبة، لابد من تحمل هذه البدايات، أيضا تشوق نفسك حتى تذوق حلاوة الإيمان. التعب إنما يكون في البداية، ثم بعد ذلك تأتي اللذة. ابن القيم يقول: السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده، فإذا حصل، شوف هالكلام، للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف والمشاق، فصارت قرة عين له وقوة ولذة.
جميل. الله. دكتور، أنت ذكرت نقطة مهمة، مسألة التدرج. يعني مثل ما قلت أنت، أحيانا الواحد يمكن يتحمس في مسألة العبادة في رمضان، وتجد هذا الشيء يعني خاصة إذا كنا نحن مدخل الحلقة يعني فيما يتعلق بالعبادة ونحن أمام أبواب شهر رمضان، تلقى بالفعل أن الكل يبدأ في أول يوم رمضان بس شوف ما شاء الله المسيد هذا اللي كان في 4 من الناس اللي يصلون تلقى فيه سطور، وما شاء الله بعد الصلاة الآيات تقرأ وتتلى القرآن يقرأ، لكن ما يوحي لك 10 أيام إلا شوف هذا السطر كان يقل وردوا عقب الأربعة هاي لك يوم نفسهم اللي صلوا، وين ساروا الباقي ما دلهم.
هذا صحيح، لأنه مع الأسف أنه كانت البدايات غير متقنة، كان فيه اندفاع، نقول اندفع لا تتردد في رمضان، لكن مثل ما يقولون الأصائل تلحق تالي، ما تقف عود نفسك على ألا تقف، ولأنه لم يأخذ الجرعة الأولية لتكون له زادا، وإنما أخذها هكذا اندفاع دون انضباط. الجرعة الأولية إذا كانت زاد دربتك على أمور كثيرة. كان ثابت البناني وهو من العباد الزهاد كان يقول: كابدت الصلاة 20 سنة مكابدة وتنعمت بها 20 سنة. تخيل، كابد يا أخي، كابد، اصبر، احتسب، اضغط على نفسك، لأنه يا أخي الحياة قصيرة، بكرة أنت مودع رايح ولن تجد في رصيدك إلا ما حققته.
طيب كيف أبدأ بالتدرج؟ هاي مسألة التدرج، يعني مثلا فيما يتعلق بالصلاة، بقراءة القرآن، بالذكر، بغيره من الطاعات.
نحن نقول ينبغي أن تحقق المعاني الكثيرة، أن تصارع في الإخلاص مثل ما ذكرنا. التدرج يكون بما يلي: أولا النوافل هذه مهمة لأنها جزء، ثم اختيار الطاعة. يا أخي بعض الناس يروق له شيء من الطاعات، لماذا نوعت الطاعات والعبادات؟ إنما نوعت لاختلاف الناس. في من الناس من يروق له الصيام كثيرا، مثل داود عليه السلام، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الأثر أنه ما كان يقول لولا ما فيه من المشقة ما صام يوم وافطر يوم، لمشقته عليه صلى الله عليه وسلم في الحروب والخروج ورعاية الناس صلوات ربي وسلامه، لكن كان يقوم صلى الله عليه وسلم، وهو أعبد وأتقى الناس، وهو خليل ربه، وهو كليمه: إن الله كلمني كما كان موسى واتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهو أعبد الناس وأتقى الناس، أهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التنوع في الطاعات، هذا التنوع يجعل الإنسان يندفع. إذا كان عندك محبة للصلاة أكثر من الصلاة، ما تشق عليك. إذا كان عندك محبة لقراءة القرآن أكثر، لكن كل عبادة ترى فيها نفسك ينبغي أن تأخذها بحذافيرها، لأنها هي التي تصنع فيك روح هذا العمل. قال بعضهم: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
جميل. نستأذن منك دكتور، ناخذ اتصال من مع الدكتور، الأستاذ الدكتور حسان شمسي باشا، وهو استشاري الطب وعضو عدد من المجامع العلمية. الأستاذ الدكتور حسان، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم يا أخي، وجبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير، لكم وللأمة الإسلامية في كافة أقطار الأرض.
وأنت بخير وصحة وعافية دكتور حسان. في البداية دكتور، فيما يتعلق ونحن نتحدث عن اللذة، وخاصة لذة العبادة، ونتحدث أيضا عن شهر رمضان المبارك، بكل تأكيد هناك مسألة علمية ترتبط بصحة الأبدان وصحة الأكل وغيره، خاصة في شهر رمضان المبارك. فهل حدثتنا يعني دكتور فيما يتعلق بجانب اللذة، في تقليل التقليل من الأطعمة، وإثقال الجسد بالأكل خاصة بعد الإفطار؟
وأرجو أن لا يغضب التجار، أسعد الله مساء الدكتور بكل خير.
أهلا وسهلا بك دكتور فهد، أنا الحقيقة استمتعت بحديثك، جزاك الله ألف خير كالمعتاد دوما، فبارك الله بكم جميعا، والأخ مذيع مقدم الحلقة.
حياك يا دكتور.
الله يبارك فيكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين. الحقيقة في رمضان يعني يحلو الحديث عن لذائذ رمضان، ليس لذة واحدة في رمضان، إنما مجموعة. ويحضرني الحقيقة قول أو أحد الحدادين رؤية وهو يصوم ويكابد الصوم خارج رمضان في أحد أيام الحر الشديد، فقيل له: كيف تصوم وأنت في هذا الحر الشديد؟ فقال: من يدرك عظم من يسأل يهون عليه ما يبذل.
جميل.
فهذا في الواقع يعني إدراك من الإنسان أن في هذه المشقة في الصيام هي فيها لذة ما بعدها لذة. نعود إلى ما تفضلت به بموضوع الإقلال من الطعام والشعور بالراحة في رمضان. الواقع أن في رمضان لا شك راحة للجهاز الهضمي. نحن الآن نصوم في رمضان حوالي 14 ساعة تقريبا، يعني لو الإنسان انتهى من هضم طعام للسحور خلال 4 ساعات، بقيت المعدة هناك 10 ساعات تقريبا وهي في راحة تامة.
جميل.
وهذا في الواقع شيء سنه الله سبحانه وتعالى لإراحة هذا الجسم البشري ولإعطائه فترة من التجديد والنشاط. يعود بعد رمضان أكثر نشاطا وأكثر حيوية وأكثر إنتاجا. وهذا في الواقع ليس فقط عند الإنسان، لكن يقول علماء الأحياء أن معظم الكائنات الحية في الوجود تصوم بطريقة أو أخرى. إذن هناك لا شك أمر إلهي وسنة إلهية في هذا الصيام، حتى يشعر الإنسان بلذة الصيام وبلذة الصحة بعد الصيام. للأسف أننا بعض الأحيان نسيء إلى أنفسنا بزيادة تناول الطعام في المساء وفي السهرات وإلى ما هنالك، لكن رغم كل هذا تقول الدراسات العلمية في عدد من الدراسات أن وزن الصائم ينقص بمقدار 2 إلى 3 كيلوغرامات في نهاية شهر رمضان، رغم كل هذا الإسراف الذي نصرفه في رمضان.
والأصل كم عفوا؟ الأصل المفترض ينزل كم يعني؟
المفروض ينزل يعني 4 أو 5 كيلوغرامات في رمضان، لأن الإنسان المفروض في بالصيام يعني أو المفروض أنه كل أسبوع ينقص حوالي 1 كيلوغرام. إذا في رمضان لدينا 4 أسابيع، فممكن الإنسان ينزل 4 كيلوغرام بكل سهولة.
المشكلة دكتور أنه يزيد وزنه ملحين بعد الصلاة، ما يوحيله بعد صلاة المغرب فطر لين وقت العشاء بتلقاه بعد ما أخذ حلويات، وبعد صلاة التراويح بتلقاه بعد شوية فواكه، وبعد لين ومع التلفزيون والمسلسل ومش عارف إيش ما أخذ كلها لين موضوع السحور بتلقى مسألة أكل يعني.
للأسف إذا نحن الذين نشوه تلك اللذة، ونحن الذين يعني نحرم أنفسنا من تلك المتعة الحقيقية لصيام رمضان. يعني هناك ليس فقط في هذا المجال، إنما حتى بالإفطار على التمر، حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات، فإن لم يكن فتميرات، فإن لم يكن حسوات من ماء. إذن حتى في لذة الإفطار على التمر، حتى في لذة الشعور بأننا نقتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا فيه متعة ولذة.
عفوا يا دكتور، أنا كان بودي أن أسألك إذا أذنت لي بعد إذن أخي وزميلي الأستاذ محمد، لسعادتكم مجموعة من الكتب بالذات عن رمضان، صوم وتصح والطب النبوي في رمضان وغيرها من الكتب. أنا سؤالي من شقين، بدأت في الشق الأول وهو حديث كيف يمكن أن يكون رمضان فن نسلكه من أجل أن نحقق لأنفسنا الراحة النفسية والراحة البدنية والراحة يعني الشعورية، فضلا عن الراحة التربوية التي أنت تعمل عليها الآن من خلال مجموعة من كتبك العائلية. هذا الشق الأول اللي ودي أسمع تعليقك. الشق الثاني، هل مر بكم تجارب من خلال بحوثكم واطلاعكم وزياراتكم والمؤتمرات على أن هناك فعلا من جعل رمضان موسم رائع للتغيير، يعني جعله باب من أبواب الفن التغييري في حياته؟
نعم. طيب جميل، سؤال من شقين جميلين. الشق الأول الحقيقة الراحة النفسية، لا شك أن يعني في رمضان راحة نفسية، لأن الإنسان حينما ينظم نفسه ينظم طعامه ينظم حياته في رمضان يشعر بجو مختلف عن الأشهر الأخرى. أيضا الأمر الآخر الشعور المسائي بالعبادة في المساء، التراويح، الذهاب إلى المساجد. كثيرون أولئك الناس الذين لا يذهبون إلى صلاة العشاء، إنما في رمضان نجدهم يذهبون ليس فقط لصلاة العشاء إنما للتراويح. إذن هذا أيضا فيه جانب روحاني ممتع ويحقق الراحة النفسية للإنسان بلا شك. النظام الغذائي كله براحة الطعام واستراحة المعدة خلال النهار أيضا يحقق الطمأنينة لكثير من أعضاء الجسم، يعني ليس فقط الجانب النفسي والجانب وحتى القلب يستريح، الكليتان تستريحان. إذن هناك مجموعة متناغمة في الجسم كلها تستفيد من شهر رمضان. فبإمكاننا بطريقة نظام حياتنا في هذا الشهر أن نقدم لأنفسنا نظاما رائعا تربويا ونفسيا وروحانيا من كل الجهات.
يسلام.
الأمر الآخر كما تفضلتم وذكرتم موضوع قراءة القرآن في رمضان. أيضا هذه تعطي الجانب الإيماني والروحاني وتزيد الصلة بالله سبحانه وتعالى. يعني حتى الدراسات العلمية تقول أن حتى معدل الدخول المرضى النفسيين أو الدخول المرضى إلى المستشفيات بأمراض أو بشكايات نفسية يقل كثيرا في رمضان. هناك دراسة من الأردن أن حتى معدل محاولة الانتحار تقل في رمضان بشكل عجيب. يعني حتى المحاولات التي نذكرها هذه دراسة مثبتة أجريت في الأردن. إذن لا شك أن هذه المنظومة من الناحية النفسية تتحقق في رمضان، ولكن الأمر ينطبق على الإنسان الذي يلتزم بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان.
ومر بكم
بالنسبة للشق
مر بكم النماذج.
نعم النماذج الواقع صحيح، هناك كثير من النماذج. يعني أنا نحن أجرينا دراسة في رمضان على مرضى القلب، وكانت أول دراسة تجرى في التاريخ، أجريت في مستشفانا مستشفى العسكري بجدة. جميل. على 86 مريض بمرضى القلب. تبين لنا أن 91% من المرضى استطاع صيام شهر رمضان، وأن أعراضه قد تحسنت.
الله.
وأنه شعر بهدوء نفسي ما بعده هدوء.
حلو.
هذا أعراض نتكلم عن أعراض ذبحة صدرية، نتكلم عن أعراض فشل القلب. كل هذه الأمور 86 مريض، وهذه نشرت في مجلة سعودي ميديكال جورنال في موجودة على الإنترنت. فإذا هذا يحقق نموذج.
الله.
أنا كنت أشاهد المرضى وهم فرحون، يعني وقت اللي نقول لهم أن أنك يا فلان تستطيع صيام شهر رمضان، وبدأنا بهم قبل رمضان بيومين أو 3 أيام. فاستطاعوا أن يحققوا صياما جميلا وممتعا وهدوءا نفسيا، أنهم استطاعوا صيام رمضان وهم مرضى مصابون بالقلب.
أنا عندي سؤال ولو يغضب علي أستاذ محمد.
هلا بالعكس.
دكتور أيضا لكم كتب حول التدخين والمخدرات.
نعم.
أشرت أيضا في بعض الدراسات إلى أن رمضان فرصة عظيمة للتغيير بهذا الجانب، يعني هو أشبه ما يكون بالكورس الآن. إحنا نتكلم. نعم. عن فنون الحياة، هو جزء من هذا الفن الرائع اللي ممكن أن نستغله وأن نستخدمه في هذا الجانب. يعني نعم. تحدثنا عن تجارب أيضا حول هذا الموضوع.
نعم يا سيدي، هذه في الواقع كما تفضلت يعني فرصة رائعة جدا للتوقف عن التدخين. أنا دائما أقول لهؤلاء الناس المدخنين، كيف تستطيعون الصيام 14 ساعة عن السيجارة بينما خارج شهر رمضان لا يستطيع أحدهم أن يعني ينتظر أكثر من نصف ساعة ربما في الصباح إلا والسيجارة في فمه. هذه فرصة رائعة جدا للمدخنين بالإقلاع عن التدخين، وهذا كما تفضلتم يعني موضوع التدريج. هناك 14 ساعة حرمان من النيكوتين. نحن نعلم أن في التدخين إدمان بلا شك بسبب وجود مادة النيكوتين فيه.
نعم.
إذن بهذا التدرج 14 ساعة يوميا على مدى 30 يوم يستطيع الإنسان بإذن الله تعالى أن يخرج من رمضان وقد خرج الدخان من جسمه تماما بإذن الله.
ممتاز.
فإذن هذه فرصة كبيرة جدا للمدخنين أن يخلصوا من هذه العادة الذميمة، وهم يشعرون أنهم في كما تفضلت في كورس أو في دورة تدريبية للتخلص من التدخين. نعم.
جميل. أستاذ دكتور حسان شمسي باشا، شكرا جزيلا لك على يعني هذا التواصل معنا في هذا البرنامج، ويعطيك العافية إن شاء الله.
بارك الله بكم وبارك بالدكتور فهد، وأشكركم وأشكر جميع المستمعين، وحفظكم الله سبحانه وتعالى، وكل عام وانتم بخير.
وانت بخير، حفظك الله. الله يحييك يا دكتور، يا مرحبا. اذا نعود دكتور فهد يعني فيما يتعلق بلذة العبادة، ربما توقفنا بتوقف جدا رائع من خلال مداخلاتك وايضا واضافات دكتور حسان شمسي باشا فيما يتعلق بلذة الصيام وفوائده ايضا في 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 جوانب، وايضا اثبت ذلك من خلال دراسات قام بها هو وزملائه هناك في المستشفى العسكري في جدة كما ذكر. لكن دعنا الان نعود الى العبادات الاخرى في شهر رمضان والتلذذ. نعم
احنا ذكرنا 2 اظن او 3 ذكرنا ثنتين.
نعم.
الثالثة وأذكرها سريعا لأنك تشير إلى الوقت، الدعاء. الدعاء مهم، وهو ديدن الصالحين والأنبياء قبلهم، الإكثار من الدعاء، أن تكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، وبالذات أن يحبب إليك هذه الطاعات، وهو دعاء المؤمنين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. والمؤمنون في آخر أدعيتهم كانوا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الإمامة هي جزء من تحقيق هذه الذي قيل لابن تيمية بما تنال الإمامة في الدين، قال بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الأمر الرابع الأعمال التدريبية اللي أشار إليها الدكتور، أشرنا إليها، هذا جزء مما يحقق هذا التدرج أو الشعور. عندك نوافل، صدقات، صوم، تطوع، عمرة، درب نفسك على هذه الأشياء، اقصر نفسك قصرا. لماذا بعض الناس يدخل المسجد وتثقل على ركعتين؟ خذ ركعتين، وإذا كان فيه متسع لأكثر من هذا في الأوقات المأذون فيها أو المشروع، أقم صلاة قبل الظهر 4 وبعده 4، قبل العصر 4، بعد المغرب لك ما شئت، بعد العشاء أكثر منها، أكثر من قراءة، تقدم. هذه الأعمال التدريبية مفيدة. أيضا قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن مهمة جدا، خصوصا ما يتلى في الصلوات. القرآن شفاء من الأمراض، ممكن تكلم الدكتور قبل قليل حول هذا، له يا أخي أثر عجيب. لا تغفل ساعة من حياتك دون أن يكون لك القراءة. خصص لنفسك وقتا تطلع فيه على صفحات المصحف، هذا الاطلاع يجلو عن قلبك الران. تخيل العبد أنه يتكلم وأن الله عز وجل يكلمه، كأنك تسمع الله عز وجل وأنت تقرأ. ولهذا في الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. هذه المعاني العظيمة في قراءة القرآن جدا مفيدة لك في التدريب على الشعور بلذة الطاعة والعبادة.
جميل. طيب ممكن ناخذ دكتور يعني واحدة من هذه الطاعات ونبدأ نطبق عليها بعض الممارسات اللي ممكن توصلنا في الأخير إلى لذة العبادة.
طيب ما في مانع، نختار مثلا الصلاة قبل.
ممتاز،
ماشي. خلينا ناخذ الصلاة التطبيق، مع أن احنا وعدنا المستمعين بعشر نقاط، ويبدو أن احنا للعجلة، أنت تبغي نمر عليها سريعا إذا سمح؟
والله إذا في عشر نقاط أنا طوفتها أتمنى أنك تقولها.
أنا كنت فقط مررت عليها مرورا. أيضا عندنا الخامسة مجالسة الصالحين، مهمة، انتبه لا تجالس البطالين، صحبة الصالحين هذا مما يدعو للبركة والاقتداء. كان قال جعفر بن سليمان، كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع. كان يقول بعض السلف أصبع محمد واسع خير من ألف سيف طرير وألف شاب شهير وطرير. العلم، القراءة، الخشية، الكثرة في قراءة كتب أهل العلم وقراءة ما تحدث به علماؤنا مما يزيد من عبادتك. المحاسبة كل يوم، ترك المعاصي، اجلس يا أخي حاسب نفسك. إذا تذكر في حلقات التفكير حلقتين الماضيتين تكلمنا عما يسمى بالاسترخاء النفسي. جزء من الاسترخاء النفسي ترى له أثر ليس على التفكير فحسب، حتى على النفس. يا أخي استرخي، اجلس حاسب نفسك، اسأل نفسك ماذا فعلت، إيش اللي قدمت، ما الذي أخطأت فيه. هذه القضايا المهمة ينبغي أن تكون من الأشياء التي تحاسب نفسك عليها. أيضا التفكر في عظمة الجليل، الخلوة معه، هذا اللي كنا نقول من العبادات القلبية المهمة. اختر أوقات تناسب في الليل والنهار، ابتعد فيها عن الضجيج، ناجي الله، بث شكواك له، والله يا أخي يا محمد لها أثر لا يوصف. انقطع يا أخي عن الناس، أغلق على نفسك في غرفتك بينك وبين الله، ناجه. قلت لليل هل بجوفك سر، تدري ما هو سر الليل؟ هذه المناجاة، هذه المناجاة. المحبون يفرحون بالليل لأن كل واحد منهم يتذكر حبيبته ومعشوقته. شوفها أهلها البساطة. بينما الخلوة مع الله عز وجل هي أعظم ما ينقل النفس. قيل بعض السلف لما أكثر الخلوة ألا تستوحش؟ قال وهل يستوحش مع الله أحد؟ كيف أستوحش وأنا معه؟ وهو يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي سبحانه وتعالى. ويفرحون بالليل لأنهم يتلذذون به. بل إن سفيان قال إني لأفرح بالليل إذا جاء وإذا جاء النهار حزنت. شوف إلى هذه الدرجة. لماذا؟ لأنهم يرون في هذه الخلوة وفي هذه اللذة أنس عجيب. يا أخي الليل جزء من الخلوة الذي ينبغي أن تحققه لنفسك. جربك هكذا، جرب وشوف أثرها. هذا فن يحتاج إلى تدريب. أغرق على نفسك، توضأ، صل ركعتين، ارفع يديك ولا وأنت ساجد يا أخي ادعي لنفسك. إيش همومك؟ إيش مشاكلك؟ إيش قضاياك؟ أكثر أنت والديك وأهلك وأبنائك وذريتك وطلباتك. ثم جرب أن يكون هذا بانطراح، يعني أغلق أي تفكير دنيوي آخر، حاول جاهد نفسك حتى تتحقق لك هذه الأمور. بلوغ ما بلغه السلف في هذا الباب يحتاج إلى بذل أسباب، يحتاج إلى سبل. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيضا ترك المعاصي والذنوب. الشهوات تورث ذل وحرمان. بعض الناس يريد أن يحقق لذة الإيمان وهو صاحب شهوات ومعاصي، ما يمكن، لأن هذه تورث نكتة في قلبه، نكتة سوداء. حاول أن تخفف من هذه النكت. قال ابن الجوزي، قال بعض أحبار بني إسرائيل يا رب كم أعطيك ولا تعاقبني، عفوا كم أعصيك ولا تعاقبني. يقول الحبر من أحبار اليهود يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني، فقيل له كم أعاقبك وأنت لا تدري، أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي. هذا هو الحرمان. أعظم الحرمان أن تحرم حلاوة مناجات الله تبارك وتعالى. من الأشياء المهمة أيضا البر والإحسان للناس، هذا من التدرج. يا أخي افتح مجال الإحسان إلى الناس والبر في الطاعات، وبالذات في رمضان تفضل الدكتور قبل قليل، يا أخي تجد فيها أثر كبير للبر والإحسان. وبيتك، بيتك، أولادك، إخوانك، أهلك، القرب منهم، هذا مما يشعرك بلذة هذه العبادة. أما ما تفضلت به من التطبيق العملي للصلاة،
خلنا بناخذ بعد شوي. نبغي قبل ما ناخذ هذا المدخل فيما يتعلق بالتطبيق العملي، وانت ذكرت ان المثال لو نطبق على الصلاة، نستأذن منك دكتور ناخذ دكتور سهيل بن محمد. طيب. قاسم، وايضا دكتور معنا على الخط الان. دكتور سهيل مرحبا وسهلا فيك.
الله يحييك.
تحياتي لك.
الله يبارك فيكم. الله يحييك
دكتور. ربما يعني نود أن نتحدث ونحن في حديثنا عن لذة الطاعة ولذة العبادة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، وأنت لديك كتاب فيما يتعلق بقراءة القرآن في رمضان وغيره، لعلكم يعني دكتور تتحدثون عن هذا الموضوع ولذة قراءة القرآن في شهر رمضان.
طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. أشكر للإخوان ولكم من تحت هذه الفرصة للمشاركة. وحقيقة كنت دائما ما أقرأ لذة السلف بالقرآن وعلاقتهم مع هذا القرآن في رمضان. فنسمع أنهم يختمون 60 مرة وأقل من ذلك وأكثر، ونحن بالكاد نختم مرة أو اثنتين، ومن ختم 3 مرات فذلك البطل. ففكرت في الفرق يعني بيننا وبينهم، فجاءت فكرة بسيطة وتطبيق عملي لتقوية العلاقة بالقرآن، طرحتها في هذا الكتاب، وهو فصل مرادات أو غايات القراءات. فنحن أحيانا الذي يعثرنا في قراءة القرآن في رمضان أن نخلط الغايات مع بعضها. فهناك قراءة للأجر، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأحيانا الصائم يقبل على القراءة لكي يعب ويجمع من هذا الأجر. ثم تطرأ عليه فكرة أخرى، وهو أنه حافظ، يعني هو يريد أن يقرأ بالأجر وأيضا حافظ. فيقول لماذا لا أجمع الغايتين، فأقرأ وأراجع. فيغلق القرآن ويبدأ يسمع، يشتغل على إيش؟ على ذاكرته،
على حفظته،
على حفظته. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شرف الصفاب. ثم تأثر عليه غاية أخرى، وهو تجويد وأن يكون ماهر بالقرآن، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ماهر بالقرآن مع سفرة الكلام البررة. فيبدأ يقرأ بتحقيق أو بالتدوير وبالعناية بالمخارج. يقول خلي عصفورين بحجر أو ثلاث عصافير بحجر وراجع وأقرأ وأحقق. ثم يأتيه ربما كما يقولون إرادات أخرى كالتدبر، والتدبر تعرف هذه غاية عظمى. قال تعالى كتاب نزلناه إليك مبارك يدبر آياته. فإذا جمع هذه الأربع الغايات في جلسة واحدة لم يستطع يحصل لا هذه ولا هذه ولا هذه.
جميل.
أي فالفكرة بيقى العمل، يعني الإنسان في رمضان حتى تقوى علاقته بالقرآن تقسم وقته على هذه الغايات. فإذا صلى الفجر وكان في تعب من القيام والاستيقاظ للسحور ويكون متعب في هذه الجلسة جلسة الإشراق، دعه يقرأ قراءة الأجر، يعني يعب من الأجر، يقرأ بقراءة كما يقول حجر كاملة ليس فيها هز ولا عجلة زائدة. نعم. ولكنها يسموها حجر. يعب من الأجر، فإنه من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بحسنة، لم يشترط أن يسلم التدبر ولا الفهم. ولذلك كان عربيا وعجميا إذا قرأ كسب الأجر.
دكتور أنت نعم سامحني على المقاطعة دكتور، يعني
الله يبارك فيك أنا معك.
نعم هناك يعني أنت ربما تتكلم عن بعض الأناس ربما الحفظة اللي لهم يعني فيما يتعلق بكتاب الله يعني تعلق كبير، لكن بالنسبة للإنسان العادي البسيط الذي ربما يعني يأتي رمضان لكي يتذكر القرآن ويأتي رمضان لكي يحمسه مرة أخرى للقراءة، فبالتالي دعنا نتحدث عن شريحة كبيرة من المجتمع، كيف بالإمكان أن تحقق هذه الغايات المتعددة؟
أي نعم، وإحنا قلنا هذه الغاية غاية المضاعفة الأجر بكل حرف. بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة، سورة الحجرات 14,000 ونيف من الحسنات. بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تنفع للجميع، لمن هو مركز أو نعسان أو عجمي أو عربي أو يفهم أو لا يفهم، كلهم في الأجر سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا الأجر بالحروف. يعني هذه كما يقول رصيد شغال.
جميل.
فئة ثانية من الحفاظ يحتاجون إلى جلسة أخرى لمراجعة، ربما قرأوا بأسرع من الحجر.
نعم.
حتى ينهي صفرة، ولا 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 عيب في ذلك، لأنه يمر القرآن على ذاكرته مرارا حتى لا ينسى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيده له هو شد تفلتا من الإبل في عقلها.
نعم.
وطبعا هذا التفلت من رحمة الله بنا، لأنه لو ثبت لما احتجنا إلى مراجعته، وإذا تركنا مراجعته انقطعت العلاقة به. فمن جميل. رحمة الله أنه يتفلت.
جميل.
أيضا هناك علماء يحتاجون للتدبر، فإذا صلى العصر وارتاح قرأ قراءة متأنية آية آيتين، تدبر في معانيها وتفكر، فيقسم يومه الرمضاني على هذه أنواع القراءات. فالعوام يقرؤون قراءات أجر، والحفاظ يقرؤون قراءات مراجعة، والعلماء يقرؤون قراءات تدبر، يجعل الأولى بعد الفجر مثلا والمراجعة بعد الظهر، والتدبر بعد العصر أو التدبر بعد العشاء.
جميل.
المهم لا يخلق الغايات، وبذلك يستطيع فقط في قراءة الأجر أن يكتب أكثر من 5 إلى 6 إلى 10 مرات، هذا مجرب.
جميل. جزاك الله خير.
شرط ألا يخلق الغايات. هذه الفكرة التي طرحتها في الكتابة.
نعم. جزاك الله خير دكتور السيد بن محمد قاسم. يعني أنا أود أيضا قبل أن أختم معك دكتور لو تحدثنا فيما يتعلق بعدم يعني الحماس الزائد ومن ثم الفتور فيما يتعلق بالقرآن. يعني في الفترة الأخيرة أقرأ بعض الرسائل هنا وهناك بأن يستطيع المرء أن يختم القرآن خلال شهر رمضان من خلال قراءة 4 صفحات بعد كل صلاة، فبالتالي مسألة الحماس والتدرج، تحدثنا ربما عن التدرج، فلو بشكل مختصر تشير إلى هذه النقطة دكتور.
هم يقولون الفتور يصيب الذي لا يرشد طاقته أو الذي لا يحفز نفسه. لا طبعا القرآن يحتاج إلى تحفيز، يعني يفكر في هذه الأشياء البسيطة، لو كان كل صفحة مثلا بدرهم أو بريال كنا ختمنا عدة مرات، فكيف في الصفحة فيها آلاف الحسنات. هذا من نوع من التخفيف، مع أنه مثال بسيط متكرر لكنه إيش يحفز الإنسان. أريد بس قبل أن أختم أن هناك قراءات أخرى غير الحفظ والمراجعة، وهي قراءات الاستشفاء، فإن هذا القرآن من هجره عدم الاستشفاء به، وهناك قراءة كما يقول للروايات وهذه الخواص من القراء. هي هناك عدة أنواع وصلت إلى 8 ذكرتها في الكتاب. وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم في جهودكم ويتقبل من الجميع.
شكرا دكتور، يعطيك العافية، ما قصرت فيما يتعلق بهذه النقطة. دكتور سهيل بن محمد قاسم كان معنا إذا متحدثا عبر الهاتف. نعود إليك دكتور فهد ومسألة المثال على الصلاة. طيب. قبل أن يداهمنا الوقت يعني خاصة أنها مسألة مهمة ونحن على أبواب شهر رمضان، مثال تطبيقي.
مثال تطبيقي، أولا أريد فقط أن نتعاهد على ما يلي، إذا سمعنا هذه الأمور دعونا نطبقها تطبيقا عمليا. هي بعضها ليست عملية، بمعنى ليس هناك إجراء، ليس نحن ما نتحدث عن فن الإلقاء مثلا إجراءات عملية، هي أشبه ما تكون بالإجراءات التصورية التخيلية التي تحتاج منك إلى تركيز وتطبيق. انظر إلى الكم الهائل من الأعطيات والهبات والأجور في شأن الصلاة، امسكها واحدة واحدة واجعل لكل واحدة منها خانة في تفكيرك. ما يلي الآن، الصلاة قبلها الوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الإنسان خرج خطاياه من يده مع آخر قطر، خرجت خطاياه من وجهه مع آخر قطر، خرجت خطاياه من رأسه مع آخر قطر. عند الوضوء تذكر وأنت تتوضأ أن خطاياك تخر مع آخر قطر، ماشي؟ انتهيت من الوضوء، عندك الذكر المشروع المعروف، من قال حين يختم الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد عبد رسول الله مجعل التوبة مجعل المتطهر، الحديث المعروف في صحيح المسلم وغيره، فتحت له أبواب الجنة 8. اجعل ديدنك بعد الوضوء تقول هذا الذكر، لازم، انتبه، لازم. وإذا قلته استشعر فتح أبواب الجنة 8 تدخل من أيها شاء. هذا انتهينا من الوضوء،
ممتاز.
انتقل إلى مسألة أخرى وهي سماع الأذان. لماذا إذا سمعت الأذان لا تردد؟ هل تتوقع أن سماع الأذان فقط لإشعارك؟ لا، هو الحقيقة أيضا حافز نفسي، تأثير نفسي، اجعله دافعا لأنه سيقودك إلى مشوار هناك أنت رايح له بعد شوي. فبمجرد تقول الله أكبر ردد معه واسكت، اعمل عملية هدوء تام في المكان الذي أنت فيه. أبنائك أولادك لازم نعودهم أنه مع الأذان نردد. انتهى الأذان مع الترديد ائت بالذكر المعروف، وسل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن منزلة لا تنبغي لأحد من الجنة إلا لعبد من عبده، أرجو أن أكون أنا هو، من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. استشعر هذا، إذا خلصت من الذكر وسألت للنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة، استشعر أنك الآن نلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو ما انتهينا تونا. فالأذان، انتقل إلى خطوة أخرى، من سار إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا كتب الله له به حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه خطيئة.
يا سلام.
استشعر هالمعنى، اطلع من البيت يا أخي، كل ترى أحيانا والله بعض الأحياء فيها 6 مساجد، أنا عن بيتي 4 مساجد كلها نفس البعد،
ما شاء
الله. لماذا يا أخي نستخدم السيارات كثيرا للمساجد؟ جرب ما أنت خارج من البيت لصلاة وبالذات في أجواء جيدة المغرب والعشاء والفجر أن تمشي، جرب يا أخي من مكتبك انزل مشي، وإذا مشيت استشعر هذا الأمر، الخطوة بحسنة ودرجة وحط خطيئة، ولا يقف العد عند باب المسجد، لا يقف عند الصف، يعني دور لك أبعد شيء في الصف، روح عند جنبي جوار الإمام.
المشكلة تعرف دكتور يعني هذه الأشياء الجميلة مسألة الاستشعار، أن أحيانا نحن نقول هذه الأدعية أو الممارسات هذه العبادة
ولا نستشعر
بدون أن يعني كأنها أصبحت عادة.
هذا هو الخطأ اللي عملية استشعار، هنا تكون اللذة، أولئك استشعروها، احنا خذناها عادات. لا، لا تحول العبادات إلى عادات، استشعرها، لأن هذا هو الفن. شوف بعد هذا لما تصل المسجد، إذا دخلت المسجد ما انقطع، لاحظ أن عندك كم كبير من التطبيق العملي، النوافل، قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله تعالى 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا. كم يوم في الشهر؟ 30. كم في السنة؟ 300، يعني 360 بيت في السنة، كل يوم بيبنى لك بيت. إيش هذا؟ هل استشعرت هذا؟ بك أنت الآن ما بعد دخلت في الفريضة، أنت تسأل على الفريضة سبحانه الحمد لله، كل هذا ما دخلنا في الفريضة، مما يدل على أن في شحن كبير لك، تدريب طاقة. صل النوافل، وما تقرب عبدي إليه بشيء أحب ما افترضته له ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. حقق هالمعنى أنك عملت جزء من هذه الشراكة الروحية الهائلة في تحقيق معنى أن يكون الله عز وجل معك في كل أحوالك. ولم ننتهي بعد، اللي يبكر 5 دقائق للمسجد جزء منه طاقة عملية هائلة، قال صلى الله عليه وسلم: مرة دخل على الصحابة وهم جلوس، قال: أيكم يود كل يوم أن يأتي إلى بطحان، أو قال إلى العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ العقيق هذا أو بطحان يا أستاذ محمد هو سوق معارض في عصرنا الحاضر، هو سوق أفخم أنواع الإبل في ذلك الوقت، أروع الإبل تباع هناك، مثل تسمى المعارض السيارات ولا لا؟ أفخم أنواع السيارات بكم الآن؟ مليون تصل أقل،
فلنضرب مثال على هذا الرقم.
كل يوم تأخذ لك يا أستاذ محمد سيارتين بمليونين، تود ولا ما تود؟ من غير إثم ولا قطيعة رحم. قال الصحابة: كلنا يود ذلك يا رسول الله. شوف السؤال الذكي من أجل استنهاض انتباههم، كلنا يا رسول الله يود ذلك، كل يوم ناقتين، يعني كل يوم سيارتين من أفخم أنواع السيارات. فقال: لئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. هذا المعنى تخيله وأنت مبكر إلى المسجد قبل خمس دقائق بس. كم آية معناها؟ كأنك حصلت لك 20-30 سيارة في اليوم من أفخم أنواع السيارات. والحسنة بعشر أمثالها، مثل ما قال الدكتور قبل قليل الدكتور سهيل، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني في الفاتحة 160 أظن قال حرف قبل قليل، والحجرات مدري كم 16,000 حسنة. تخيل هذا، قلت إلى الآن ما دخلت الصلاة، لو استشعرت هذه المعاني ما دخلنا الصلاة إلى الآن. طيب عشان ما نطيل خلينا ندخل في الصلاة ولا بقي أشياء. كل هذا الكم من الشحن قبل الصلاة، في الصلاة، في الحديث يحسنه بعض أهل العلم: من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 ليلة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. يصححه بعض، يحسنه بعض، في نظر في إسناده نظر. طيب تخيل أنك تحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوم، مو 40 سنة. الربيع بن خثيم رضي الله عنه يقول: أثر عنه أنه ما فاتت تكبيرة الإحرام 40 سنة، ويقول بعض السلف منهم سعيد: ما نظرت إلى قفا مصلي منذ 50 عاما، ما شفت ظهر أحد، دائما الصف الأول. طيب حاول هذا، حاول يا أخي، اجعلها جزء من برنامجك. الآن رمضان مقبل، اجعلها واحدة من أجندة الحياة، ما تفوتك تكبيرة الإحرام وتشوف أثرها. طيب دخلنا في الصلاة، لتأتي لأعظم وأشرف أمر سيحقق لك التدرج الحقيقي في شأن الصلاة، وهي الفاتحة. إذا قلت: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، تستشعر هذا؟ تخيل أن الله يقول لك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، استشعرها وأنت تلفظ.
وإحنا قال الفاتح: الحمد لله رب العالمين، الله أكبر،
صحيح،
الله أكبر.
بينما لو استشعرت أن الله عز وجل تلقى وجهك، يا إيش أعظم من هذا الشرف، يقول حمدني عبدي أثنى علي عبدي، حتى يسأل قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تخيل وأنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم، يقول لك الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لها أثر كبير. ما أطيل عليك، أنا أعرف أن ما بقي معنا وقت، انتقل بعد ذلك إلى الركوع، كم فيه الرفع من الركوع، الجلسة بين السجدتين، السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا استجاب لكم. تستشعر بس وانت ساجد أنك قريب جدا من الله، هذه أقرب الدرجات، لها أثر. تنويع الذكر هذا مشجع، بمعنى لا تعتاد: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. إيش هذا؟ نوع. كم ورد في السنة النبوية من أدعية الاستفتاح، كم ورد من أدعية الركوع والسجود، نوع في هذه الأدعية، هذا مما يحقق لك أيضا التنويع. ركز في القراءة، بمعنى أي شارد يأتيك ألغه، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم أزله، ثم عد مرة أخرى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، جاك انشغال، رحت مع السيارة، رحت للعمل للموعد، ارجع مرة أخرى وأكمل، صارع نفسك للإكمال. حتى في نهاية الصلاة لا يتوقف الأمر، يعني إذا انقضت الصلاة من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، كبر الله 33، وقال تمام 100 في الحديث، غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر حتى بعد نهاية الصلاة. استشعر هذا حتى بعد نهاية الصلاة، لأنه سيدفعك للصلاة الأخرى. ما إذا كنت في مصلاك فأنت في صلاة، الله عز وجل وكل ملائكة هذول فضل زائدين، هالملائكة يأتون بس يطوفون المساجد، إذا وجدوك في المسجد وقفوا، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. تخيل وانت جالس في ملك يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث أو يتكلم، بس هذا مخصص للدعاء والاستغفار لك. ألا يدفعك هذا بشعور قوي أن تواصل هذا العمل؟
أكيد.
أيضا غير طريقتك في الذهاب، في الوصول للمسجد، في تنويع الطاعات مثل ما قلنا. هذا برنامج عملي، أعرف أننا أطلنا، لكن
والله تبصدق هذا البرنامج العملي تبصدق دكتور هو المدخل الأساسي للتغيير في 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 نفس المرأة أو في صحيح. في نفس هذا العبد، بحيث أنه يدخل شهر رمضان وهو يعني يتمثل هذه العبادة اللي هي مثلا الصلاة.
صحيح، هذا صحيح.
فبالتالي إذا كان هناك يعني مثل ما يقولون شهر رمضان دائما مدخل للتغيير، دعنا نتحدث عن التغيير في شهر رمضان، مثلا أسباب التغيير في شهر رمضان أو فرص هذا التغيير في شهر رمضان.
أنا كنت أقرأ قبل أيام عن علماء البرمجة النفسية يؤكدون على أن الحاجة إلى تغيير قناعة تحتاج إلى تجارب قد تصل إلى 20 مرة، وأشار الدكتور حسان قبل قليل إلى شيء من دراساتهم حول هذا الموضوع. يقولون كثير الطرق على الحديد يحمي، لازم تطرق كثيرا. أنت 30 يوم تمسك من الصباح إلى المساء، ثم تواصل 30 يوم، ثم عندك مجموعة كبيرة من الطاعات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفطر الإنسان بلا عذر. ليش؟ لأنه جزء من المواصل حتى لا تنهدم هذه البرمجة النفسية الهائلة. ثانيا اتخاذ القرار، مشكلة المشاكل عدم اتخاذ القرار في حياتنا، عشان نجعل رمضان يغير احنا ما نتخذ القرار في حياتنا. يا اخوان العظماء يتخذون القرار بكل شجاعة. الآن كم باقي لنا 3-4-5 أيام على رمضان؟ اتخذ القرار الآن، اتخذ القرار أن تجعل رمضان فرصة للتغيير. أين القرار في رمضان؟ يا أخي عندك قرار صحي ونفسي وفطري وإرادي، وعندك قرار إيماني، وعندك قرار إصلاحي، عندك قرار أخوي. كل هذه القرارات اتخذها، لماذا تتردد؟ كن شجاعا. كيف تجدد لديك المقدرة على اتخاذ القرار؟ من الصباح تمسك، تستمر المساء على المائدة. لا تستطيع أخذ تمرة، تخيل إحنا جالسين على المائدة، على المائدة فيكم أحد يمدده؟ ولا أحد يجرؤ يمدده، حتى إذا قال المؤذن
الله أكبر
أخذ كل واحد تمر. هذا يا أخي قرار هائل، أنت أمسكت نفسك. ألا تستطيع أن كما جعلت من هذا البرنامج التغيير الهائل في ضبط نفسك، أي ملذ أكل وشرب وجماع وغيرها، ألا تستطيع أن تضبط بقية حياتك، تنظم أمورك؟ هذا هو اتخاذ القرار. يا أخي انظر لصعوبة القرار في صوم التطوع. أحيانا في البراد، في الجو الرائع تصوم، وإذا طلعت الصباح شفت زملائك يشربون نسكافيه ولا لا؟
أكيد.
بينما في رمضان لا، الأمر عادي. لماذا؟ لأن القرار جماعي. الأمة تحتاج إلى القرار الجماعي، نحتاج إلى أن يكون اتخاذ القرار جماعي في تنظيم حياتنا، وهذا ما يراد منا في رمضان. الإنجاز، هذا الشهر يعود الإنسان على الإنجاز. بداية الإنجاز الحقيقية تكون في النفس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف الإنجاز؟ يا أخي 30 يوم وأنت تصوم وتقوم تقرأ القرآن وفيه أجور، إطعام طعام، إفطار صائم، هذه ليست سهلة على النفس. إذا تأملت هذا الكم من الإنجازات اللي تقوم بها في رمضان، إنجازات تراها كبيرة،
نعم.
تجد أن برنامجك مليء بالإنجازات، معنى ذلك أنك تستطيع تجعل الإنجازات في بقية العام أيضا كذلك. الإنجاز ليس تقاعس، هو يشتد في آخر الليالي مثل ما تفضلت أنت. لا يمكن أن يكون الإنجاز 10 أيام ثم ننفض، لا، ينبغي أن يكون الإنجاز متواصل. ولهذا في الحديث في يغفر لهم في آخر ليلة من رمضان، قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، لكن إنما يوفى العامل أجره إذا انقضى عمله، لأنه هكذا يكون الاستمرار في الإنجاز. أخيرا الخروج عن المألوف، هذا من أسباب التغيير، أو عفوا من لماذا نتحدث عن التغيير في رمضان. الإبداع يكون في الخروج عن المألوف. وإذا تذكر لما تحدثنا عن فن الاستمتاع بالحياة، تحدثنا عن شيء من هذا، اللي كيف تخرج عن المألوف. يا أخي لا تجعل حياتك نمط واحد، المألوف في الحياة ممل، حول الشيء إلى استمتاع، لا تجعله عادة. أنت كل يوم تأكل 3 وجبات، تفاجأ في رمضان أنك ما تأكل 3 وجبات بهذا، هذا خروج عن المألوف. وين برامجك الذي كنت تعملها؟ أين أعمالك؟ تجد أن رمضان تغير فيه البرنامج. صحيح. الخروج عن المألوف واحد من أسباب تخفيف ضغط الحياة، أن تخرج عن المألوف.
ممتاز.
أيضا فيه تنظيم للوقت، هو خروج آخر عن المألوف، ساعة محددة في الإمساك، في الإفطار، التزام دقيق شديد. إذا استطعت أن تخرج عن المألوف الذي كنت تزعم أنك ما تستطيع الخروج عنه فهذا دليل إنجاز. يقول الدكتور قبل قليل عندنا 14 ساعة ما يدخنون فأقنعناهم أن يتركوا التدخين، خرجوا عن المألوف. يقول ما يستطيع الصباح، طيب هذا أنت الصباح قمت وخرجت عن المألوف. يقول لك لا أنا ما أستطيع أنظم وقتي 14 ساعة، نظم وقته في رمضان ففي خروج عن المألوف.
جميل دكتور، انتهى الوقت بصدق، ونحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة يعني، وبالتالي سامحنا يعني قاطعناك، وكان في نقاط عديدة بالإمكان نشير لها، لكن إن شاء الله في القادم من الأيام إذا الله يسرنا في أن نقدم حلقات نقطتين
والله إذا تسمح
سريع. يعني الدكتور مصر الله يقول نقطتين، عاد حسن الضفيري هو يمدد ويزهب الموضوع هذا.
احنا كنا بس عشان ايضا ندخل في الموضوع، احنا باقي لنا 18 نقطه لكن ساشير الى نقطتين سريعتين في التغيير في رمضان. احنا لازم نقتنع بالتغيير، التغيير لا ياتي من الخارج يا اخوان، لا تنتظر يجيك احد يغيرك، انت لست عقارب ساعه ولا تنتظر دجال ولا غيره، لا، هذه نحن التغيير من انفسنا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. امسك التخطيط، خطط لما تريد، لماذا تريد صنع اهداف، ليش تريد نجاح، اخبر نفسك، امسك الاهداف واكتبها يا اخي، اكتب الأهداف التي تريد تحقيقها في شهر رمضان، مدارسة، اعتكاف، كذا كذا، ثم أكد على رغبتك في التغيير، بمعنى أجب عن سؤال لماذا. هذا محطة مهمة، أنت مليء بالمشاكل، بالذنوب، بالويلات، لازم تغير، ثم سؤال كيف، يعني مقياس الإنجاز، كيف أغير صلاة التراويح، كيف أجعلها سبب للتغيير، قيام الليل، قراءة القرآن. أيضا طبق كل يوم وعاقب على التقصير، امسك الجدول اليومي وعاقب نفسك على التقصير. عندك مثل ما تفضلت سيدنا محمد، تقول كل بعد كل فرض مثلا أقرأ 4 أو 5 صفحات في القرآن، طيب بعد فرض الظهر ذاك اليوم ما قرأت، عاقب نفسك بعد العصر اقرأ 10. جرب هذا التطبيق لأنه سيجعلك تغير من حياتك. أكثر من الدعاء، العيش الحقيقي مع رمضان في كل حياته. وأخيرا التغيير الحقيقي في سلوكنا، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، لا تجعل من رمضان شهر ترهات. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فإن سابه أحد وشتمه فليقل
إني صائم.
هذا التغيير، أنا صائم يا أخي، أنا صائم، أنا ممسك عن كل شيء سيء، لأن رمضان فرصة للتغيير، فرصة لأن نكون أكثر حضارة.
ممتاز، شكرا لك دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. شكرا لكم مستمعين الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي محدثكم محمد مايد، وتحيات مخرج البرنامج حسن الضفيري، في أمان الله.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة،
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة،
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.